بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 34 بعد 106 على 1.
تفضل.
أنا بدي أسأل سؤال عن التأمين يا سيدي.
عن
التأمين.
تأمين.
أنا ربنا سبحانه وتعالى فقدني قبل شهر وانحرق المكان تبع المكان التجارة.
عوضك الله خيرا منه.
الحمد لله. وكل الناس لاموني وقالوا لي ليش مأمن، ومنهم من يتبع الله وعلى من يتبع السنة، قالوا انه حلال وما بيصير وكذا. فانا طبعا متحري ان شاء الله انه اعرف انه حرام، ولكن بدي تفسير. انا يعني تضررت ضرر الحمد لله مادي وليس معنى الحمد لله، لان ايماني بالله كبير ولا اسرع شيء. فبدنا نعرف بالنسبة للتأمين عن المحلات من الحريق او من اي شغلة تانية.
اولا قبل ما أجيبك عن سؤالك، أريد أن أؤكد ما قلته بقولي عليه السلام: ليس الغنى غنى العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذا هو المهم يعني، وما عند الله خير وأبقى. أما التأمين سواء على العقارات أو البنايات أو على السيارات أو على الشخصيات، فكل هذا قمار لا ريب فيه. والسبب في ذلك يعود إلى أن المتعامل مع شركات التأمين يدفع نسبة معينة شهرية أو سنوية مقابل شيء مظنون غير مقطوع، ويكفي لمعرفة أن هذه المعاملة ليست معاملة شرعية إجمالا، أن نعرف أنها معاملة أجنبية كافرة. أولئك الذين وصفهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ورتب على ذلك حكما شرعيا فرضه على عباده المؤمنين، فخاطبهم عز وجل بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشاهد من الآية أن الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فالزنا عندهم مباح، والقمار عندهم مباح، وكل الفواحش حتى اللواط قد أبيح علنا في بعض الدساتير الكافرة. لم يكن معروفا في كل القرون الإسلامية، سواء ما كان منها متقدما أو متأخرا، لم يكن معروفا لديهم ما يسمى اليوم بالتأمين بكل أنواعه وأشكاله التي سميت آنفا بعضها. هؤلاء الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله وضعوا نظما لابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل مع الاحتيال، بحيث ينطلي هذا الاحتيال على بسطاء الناس، ذلك لأنهم يوهمونهم أن الواحد منهم إذا دفع نسبة معينة تأمينا على شيء من تلك الأشياء كل شهر أو كل سنة يضمن حياة طيبة سعيدة. لكن الحقيقة الأمر على عكس من ذلك، في غالب الأحيان الأمر على عكس من ذلك. هذه الشركات كالبنوك تماما، من أين تعيش، من أين تحيا، وهي لا تتعاطى عملا تجاريا مباحا أو مهنة صناعية وما شابه ذلك، هي تعيش من أموال هؤلاء المشتركين في هذه الشركات. فيمضي على الواحد منهم سنين طويلة جدا ولا يقع له حادث ولا يصاب بحادث، مقابل ماذا دفع هذه الأشياء؟ لا شيء. قد يقع حادث كحادثك أنت، وقد تتحطم سيارة سرعان ما خرجت من وكالتها فيعوضون له بديلها. من أين جاء الثمن؟ من زيد وبكر وعمر، من الذين لم تقع منهم حوادث، فتوفرت هذه من الأموال بكميات باهرة جدا، وبذلك يعوضون من يصاب منهم ويبقى عندهم وفر، بهذا الوفر يستطيعون أن يحيوا حياة الملوك. فهي مقامرة، لكن هي أخبث من المقامرة، لأن المقامر قد يغامر، ولذلك سميت مقامرة. فما بين عشية وضحاها يخسر، ما بين عشية وضحاها يصير مليونير وهكذا. أما هؤلاء ضامنين الربح بهذه الطريقة الماكرة التي سلكوها مع الناس. لهذا نحن نقول أن التأمين بكل أنواعه وأشكاله هي مقامرة عصرية، كالذي يسمى اليوم باليانصيب. اليانصيب عبارة عن قمار مقنن منظم. مع هذا أنا أقول كل من ابتلي وأمن على عقار له أو سيارة له ثم وقع له حادث، فقدمت له الشركة حسب الاتفاق المعقود بينها وبينه، فأنا أرى أن يأخذ مما قدم له ما كان قدم إليهم. على لسان الحال، هذه بضاعتنا ردت إلينا، أما ما سوى ذلك ترجع قضية مقامرة بالنسبة للمتعامل معهم. المقامرة في الغالب لصالحهم، هنا ليست لصالحهم إنما لصالح المتعامل. فهذا المتعامل له حق أن يأخذ ما كان دفعه، أما أكثر من ذلك فهو قمار. ولذلك فأنت إن كنت قد أحصيت ما دفعت فتأخذ ما دفعت، أما أكثر من ذلك فلك حالة من حالتين: إما أن ترد الباقي إلى الشركة، وإما أن تضعها فيما يسمى بلغة الفقهاء بالمرافق العامة. أما أنت فلا تستفيد من ذلك ولو بقرش واحد. هذا الجواب ما سألته.
بالنسبة للسيارات، احنا نؤمر ان ندفع للحكومة تأمين. في حالة واحد سيارتي واقفة بنص الشارع، اجى واحد ضربها من وراء، التأمين بده يعوضني، هل يجوز لي ان اخذ ذلك المبلغ ام لا؟
نفس الجواب يا اخي.
نفس الجواب. شو دافع؟ دافع 20 دينار وسيارتي تحطمت ب 500 دينار.
ايه هذا هو. بدك تاخذ اللي دفعت بس.
ال 20 دينار.
ما بقي قضاء وقدر.
والباقي لايح.
اي نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
امرأة ذهبت إلى مستشفى قصر شبيب وأسقط الأطباء لها جنين له من العمر 4 شهور بحجة أن المرأة معها حصبة ألمانية، وقال لها الأطباء هذا لولا ما أسقطناه لكان خرج مشوه أو حتى معوق عقليا، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟
هذا كثيرا ما نسأل عن مثله ولا نرى التجاوب مع هؤلاء الأطباء، لأن لسان حالهم يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقد أخبرنا من أكثر من مصدر واحد أن بعض النشوة أخبرنا من بعض الأطباء مثل هذا الخبر فلم ترضى بالإجهاض والإسقاط وولدت ولادي طبيعية، وهذا يؤكد أنهم يظنون ظنا. ثم الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فله الأمر والخلق كله، فلا ينبغي لبعض الأطباء أن يشاركوا في مثل هذه الأمور التي تخفى حقائقها على الناس جميعا، وقد يطلعون أحيانا على بعض الأمور دون الناس الآخرين. فلا يجوز أن ننظر إلى المستقبل المجهول لدى جميع الناس، ولا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فكون المرأة قد تضع جنينا مشوها أو نحو ذلك مما يقال اليوم إنه معوق أو ما شابه ذلك، فنحن باعتبارنا مسلمين مؤمنين بالله عز وجل وبأنه حكيم عليم، ما ترى في خلقه من تفاوت، فهذا التفاوت الذي نراه نحن بين البشر عامة، سواء في لون البشرة أو في الطول والقصر أو في الذكورة والأنوثة أو في الصحة والسلامة أو في العلل والمرض ونحو ذلك، هذا كله تقدير العزيز العليم. يعني ربنا عز وجل يريد أن يري عباده ما يحسن عندهم وما يقبح، ولكن كل ذلك عند الله عز وجل حسن. فنظرتنا إلى خلق الله عز وجل ليست كنظرة الخالق نفسه تبارك وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذه المناسبة لا بد لي أن أذكر حديثا أعتبره رائعا جدا بالنسبة لهذا الموضوع والجواب عن هذا السؤال. لقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أصحابه يمشي وإزاره طويل دون الكعبين، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. فقال له: يا رسول الله، إني أحنف. ماذا يعني أحنف؟ يعني منحني الساقين. تعرفوا إيش هي؟ لا لا، منحني مأوث، مأوث الساق مستقيمة. في ناس بتلاقي هون في فجوة طويلة ويكاد القدم يمس القدم الأخرى، هذا معناه أحنف. فهو أي هذا الذي أطال إزاره ليستر هذا العيب في ظنه، فاعتذر لهذا السبب لإطالته لإزاره. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، وهنا الشاهد، كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. ولهذا فما نراه نحن بأعيننا المادية البشرية يجب أن نحكم رأسا إنها رؤية قاصرة، هي لا تنظر كما يقول المثل العربي القديم إلى أبعد من أرنبة أنفه. فلان يقولون فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، يعني من هنا إلى هنا، أما أن ينظر إلى بعيد فلا. ثم مهما كانت نظرة الإنسان بعيدة وبعيدة جدا فهي نظرة قاصرة. هذا صحابي من أصحاب الرسول عليه السلام يرى نفسه معيبا بسبب الحنف والانحناء الذي في ساقيه، فستره بإطالة الإزار، لأنه لو جعله فوق ذلك لظهر شيء من الحنف هذا. فلفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظره بأن هذا الذي تراه أنت عيبا ليس عيبا، لأن الله هو الذي خلقك وليس هذا من صنعك، كما قال عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ما يخلقون من شيء. إذن هذا الجنين إذا ولد ولادة طبيعية وكان معوقا أو كان مصابا بمرض قدره الأطباء سلفا فهذه مشيئة الله وهذا قدره، ليكون عبرة للأصحاء، كما قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وأيضا هناك توجيه نبوي كريم وعظيم جدا، وهو لا تنظروا إلى من فوقكم ولكن انظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فقد يكون هناك إنسان جميل الصورة، جميل ولا خلاف، حتى عند الذين ينظرون إلى أنفسهم بأنهم قبيحين صورة قد يقولون والله هذا جميل. فهذا التفاوت في الخلق وفي الجمال هو من تقدير الله العزيز العليم الحكيم. فحينما خلق الله الجمال وخلق نقيضه فذلك لما قلنا لحكمة بالغة يمكن التعبير عنها بما قيل قديما، وبضدها تتبين الأشياء. فلولا القباحة ما عرف الجمال، لولا المرض ما عرفت صحة، لولا الذكر ما كان الأنثى، لولا الأنثى ما كان الذكر. فكل هذا الخلق الذي نراه على ما فطر الله عز وجل الناس عليها هو من حكمة الله عز وجل، ولذلك فلا ينبغي التجاوب مع آراء الأطباء في الأمور التي لم تخرج بعد إلى ميدان الحياة. فإذا ما خرجت إلى ميدان الحياة فهناك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام يا عباد الله تداووا فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. هذا حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه، وروى هذا الحديث صحابي آخر جليل وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بزيادة، فقال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن لا مانع من التداوي فيما بعد، ولكن هنا شرط لا بد من ملاحظته، وهو أن يكون التداوي لأمر عرض لهذا الوليد، أي لا يجوز تغيير خلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل حكى عن الشيطان الرجيم في القرآن الكريم أنه تحدى إرادة رب العالمين عز وجل في خصوص آدم وذريته، فقال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فلا يجوز تغيير خلق الله عز وجل، وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. مثلا ولد جاء أفطس الأنف، فلا يجوز إجراء عملية كما يزعمون اليوم، عملية تجميلية من أجل رفع أرنبة الأنف وإذهاب الفطس منه، لا، لأنه هذا لما قلناه آنفا، هذا خلق الله. وعلى ذلك فقس، ومن المهم جدا أن أذكر من يبتلى اليوم في العصر الحاضر بتغيير خلق الله، من حيث لا يشعرون جلهم، أما بعضهم فقد يعلمون ذلك، ومع ذلك يسيرون العصر الحاضر، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء في حلق اللحى، وهذه آفة عامة شملت كثيرا من الشباب المسلم، بل أكثر الشباب المسلم اليوم يحيا هذه الحياة غير الطيبة، لأن الحياة الطيبة هي التي تتجاوب مع أحكام الله عز وجل وشريعته، ولا تتجاوب مع رغبات الشيطان الرجيم الذي ذكرت آنفا نقلا عن القرآن الكريم أنه قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالله عز وجل كما قال خلق الذكر والأنثى عبثا، حاشا لله عز وجل. هناك مفارقات معلومة لدى الجميع بين الرجال وبين النساء، قسم منها ظاهر وقسم منها باطن، ويهمنا الآن من تلك المفارقات القسم الظاهر. فالمرأة لا لحية لها، ذلك تقدير العزيز العليم الحكيم. أما الرجل فالله عز وجل فطره على أن ميزه على المرأة بالشوارب واللحى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مؤكدا النهي المضمن فيما حكاه الله عز وجل عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومما لا شك فيه أن إطاعة الشيطان عصيان للرحمن، وإطاعة الرحمن عصيان للشيطان، وبذلك ينجو الإنسان من العذاب الأليم في الآخرة. قال عليه السلام مؤكدا هذا المعنى في وجوب مخالفة الشيطان فيما سبق ذكره عنه: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. انظروا الآن في في هذا الحديث ليتبين لكم منه خطورة إطاعة الشيطان في تغيير خلق الله. كلنا يعلم أن المرأة خلقت في ذلك الوضع الذي أشرنا إليه ليتمتع بها الرجل تمتعا حلالا، فخلقها في وضع كما وصفت آنفا. فلو أنها أرادت أن تتزين تزينا زايدا على ما فطرها ربنا عز وجل عليه، تكون بذلك قد اكتسبت اللعنة المذكورة في هذا الحديث. لعن الله النامصات. النامصات أي اللاتي ينتفن شعورهن، اللاتي ينتفن شعورهن في أي مكان من بدنهن؟ الجواب نعم، إلا ما كان من الفطرة. قال عليه السلام: خمس من الفطرة، وذكر منها نتف الإبط وحلق العانة. فهذا النتف وذلك الحلق كقص الأظافر، كل ذلك من الفطرة، وكقص الشارب ذلك من الفطرة. أما أن تتزين المرأة بأن تنتف شعرها من ذراعيها مثلا، من ساقيها، من خديها، كل ذلك بهذا الحديث يجب أن تعلموا هذه الحقيقة. ولو أن دائما تكون الحقائق مرة، خاصة على الذين اعتادوا عادة خالفوا فيها الشريعة وعاشوها، وربما ما طرق سمعهم حياتهم كلها أنهم يعصون ربهم في مثل هذه العادة التي اعتادوها، سواء كان المعتادون رجالا أو نساء. فرسول عليه السلام يقول: لعن الله النامصات. ترى إذا كانت المرأة وهي موضع للزينة يحرم عليها أن تنتف شعر خديها أو شعرات تنبت على وجهها، ترى ماذا يكون حكم الرجل؟ ذلك بلا شك من باب أولى يا إخواننا المسلمين. فإذا كان عليه السلام يلعن المرأة تنتف شيئا من شعرها بغير إذن ربها أو نبيها، بعلة المغيرات لخلق الله للحزن، إذن لا يجوز للرجال أن يغيروا خلق الله للحزن، لأن فيه إطاعة للشيطان وعصيان للرحمن. لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصة هي المزينة، والمتنمصة هي التي هي المنتوفة. خلينا نقول النامصات والمتنمصات والواشمات التي تشم أختها، والمستوشمات التي تفعل الوشم في بدنها. هذا من الأدلة الواضحة جدا أن فطرة هؤلاء الناس ذكورا وإناثا قد فسدت، لأنهم استحسنوا ما استقبحه الشرع واستقبحوا ما حسنه الشرع. تكون المرأة مثلا لها ذراع أبيض جميل حتى ما فيه شعر، فلا يعجبها خلق الله فتأتي وتشمه. هذا الوشم في ظنها أجمل من بياض بشرتها. هذا هو فساد العقل وفساد الفطرة. ولذلك فيجب على المسلمين جميعا نساء ورجالا أن يسلموا أنفسهم لله، لأننا عباد الله لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لا نملك تحليلا ولا تحريما. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلل شيئا أو حرم شيئا فإنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. ويجب أن نعلم بهذه المناسبة أن التحليل والتحريم قد يكون اعتقادا وعلما، وهذا لا يجوز لأي مسلم أن يقع فيه، لأنه يقع في الشرك، لأن الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وتارة يكون التحليل والتحريم عملا، تارة يكون التحريم والتحليل عملا، وهذا ما يقع فيه كثير من المسلمين اليوم، حيث يستحلون ما حرم الله. واسمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر، يستحلون الحر أي الفرج أي زنا، ليكونن في أمتي أقوام، وهذا ما يقع فيه كثير من المسلمين اليوم، حيث يستحلون ما حرم الله. واسمعوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر، يستحلون الحر أي الفرج أي زنا، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، لأنهم استحلوا عملا ما حرم الله عز وجل، كجماعة الليالي الحمراء يمسون في لهب في لهو ولعب في معاقرة الخمر ومخالطة النساء والتفاحش معهن والغنى والطرب ونحو ذلك، يمسون ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. فقوله عليه السلام يستحلون يعني عمليا، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يستحل عملا شيئا مما حرم الله عز وجل، سواء كان تغييرا لخلق الله أو ارتكابا لمحرم ما حرم الله كالربا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. هذا ما أردت التذكير به بمناسبة ذاك السؤال، وهو أن الجنين إذا كان في بطن الأم وتنبأ الطبيب بأن هذا إذا لم يجهض ولم يسقط سيكون معوقا، هذا كلام لا يلتفت إليه، لأن الله عز وجل سيجري قدره فيه كما يشاء. نعم
شيخنا، أذكركم في حديث مرة ذكرناه أخونا أبو اليسر، قصة المرأة اللي كان في بطنها الجنين وقرر الأطباء على إنزال هذا الجنين.
ما لقناه
بس هاي شيخنا صورة أخرى غير الصورة اللي ذكرتوها أنتم. فذكرنا أخونا أبو اليسر الله يجزيه الخير أنه قرر الأطباء تنزيل هذا الجنين، وأبت المرأة أنه تنزله، لكن الأبو اللي هو أبو الولد قال لها لا بدك تنزليه، فالمرأة يعني قالت أنا أطلق ولن أنزل هذا الجنين، لأنه قال هذا فيه ببطنها يعني مخلوق يعني غريب، وفعل المرأة أصرت على ذلك. المهم بعدما ولدت فأنجبت طفلة من أجل ما خلق الله عز وجل، ولكن شعر الطفلة من كثره محوط على هذه الطفلة. أي نعم،
فرأوا الشعر وظنوا أنها معوقة وهكذا.
نعم.
تكمل السؤال.
تفضل.
بالنسبة لموضوع اللحية بارك الله فيك، إذا كان الإنسان مجبر على حق اللحية فماذا يترتب عليه؟
إذا كان مجبرا حقا فلا يترتب عليه شيء مطلقا، لكني أخشى أن لا يكون مجبرا حقا.
إذا كان تحت نظام معين مثلا مثل الجيش على سبيل المثال، والنظام في الجيش لا يسمح بتربية اللحية، ماذا يترتب؟
من أجل هذا أنا قلت إن كان مجبرا حقا فليس عليه إثم، أما إن كان ليس مجبرا حقا فالإثم عليه كما هو على غيره. فالآن أنت ضربت مثلا بالجيش. الجيش الخدمة فيه كما تعلمون جميعا قسمان، إجباري واختياري. فمن كان مجبرا على الخدمة وحلقت لحيته فهذا الذي يقال فيه لا إثم عليه، أما الذي كما يقولون اليوم يتطوع ليس مجبورا على أن يعمل فهذا ليس مجبورا على أن يحلق. ولذلك فلا بد من ملاحظة أن الضرورة كما يقول العلماء والفقهاء الضرورات تقدر بقدرها. كثير من الشباب اليوم يبتلى من أجل العيش أن يكون عاملا أو موظفا في البنك مثلا، بيقول لك أنا مضطر. نقول نحن جدلا، ولا أقول هنا كما قلت بالنسبة لحلق اللحية لأنه فعلا هناك في اضطرار، لكني أقول هنا جدلا، إذا كنت مضطر أن تعمل في مكان تستحل فيه حرمات الله فلا ضير عليك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن هل صحيح أنت أنك مضطر لتحصيل قوت نفسك وزوجك وولدك إن كنت متزوجا ولك أولاد أن تعمل في البنك الذي يقول في مثله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؟ لا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام. وفي رواية أخرى: وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأجملوا أي أحسنوا في طلب الرزق في موافقة الشرع. فالخلاصة أن كثيرا من الناس يعتبرون أنفسهم مضطرين وليسوا مضطرين، ولذلك فليتق الله مسلم ولا يجد لنفسه تأويلا بعيدا ليستحل ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل، فإن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. أظن أعطيتك الجواب إن شاء الله. تفضل.
سؤالي بعيد عن الموضوع اللي كنا نحكي فيه، اللي هو اشتغلت على بحث في وزارة الزراعة اللي هو استخدام زرق الدواجن في تغذية الأغنام اللي هو زبل الدجاج، فهل هو جائز أم لا؟
تقصد بالدواجن ماذا؟
الدجاج اللاحم أو الدجاج البياض فضلاته بتجفف تحت أشعة الشمس وتطعم للأغنام حتى نشوف شو تأثيره على الحليب على المواليد على وزن الولادة.
نعم.
جزاك الله خير.
الأرواث بارك الله فيك شرعا قسمان، قسم طاهر ولا بأس للحيوانات الداجنة أن تأكلها، وهذا الجنس خاص بالحيوانات المأكولة اللحم. فأرواث الدجاج والغنم والبقر والإبل، كل هذه الأرواث هي ليست نجسة بخلاف الحيوانات الأخرى كالبغال والحمير وقص ما تعلم من حيوانات لا يحل ذبحها وأكلها. وعلى هذا فيجوز استعمال أرواث الدجاج وفضلات الدجاج فيما ذكرته آنفا، ولا فرق بين الروث والبول إذا كان من مأكول اللحم. واضح الجواب؟
طيب.
أرجو ملاحظة تنبيه أخينا أبو أحمد، لأن الحقيقة هو يعني يجد مشقة وتعبا في تصوية الأصوات من الأشرطة، ولذلك فيرجى الاستئذان برفع اليد، ثم كل واحد منكم يأخذ نصيبه من الإذن إن شاء الله. تفضل.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. على حد ما رأيت أنا في كثير من الأخوة يتعلم قليلا ثم يبدأ يكفر الناس، فهل من كلمة عندكم،
هل
من كلمة توجيهية عن الكفر، ومتى يكفر الإنسان؟
نعم،
بارك الله فيكم.
أحسنت. أولا، لا يجوز الحكم من عالم متفقه في الكتاب والسنة، لا يجوز لهذا العالم أن يطلق الكفر على شخص أو على جماعة بالكوم بالجملة إلا بعد إقامة الحجة، وهذا طبعا يتطلب أن يستوعب هذا العالم رأي ذلك الذي هو في صدد تكفيره، فعليه قبل كل شيء أن يفهم رأيه فهما صحيحا، ثم يعرضه على أدلة الكتاب والسنة، فإذا كانت هذه الأدلة تشهد بأن هذا الإنسان يستحق الكفر أو يستحق التكفير، مع ذلك لا يجوز إصدار الحكم في حقه إلا بعد إقامة الحجة عليه. ولا شك ولا ريب أن طلاب العلم ليس هذا مجالهم، طلاب العلم بحسبهم أن يستحضروا في ذوات أنفسهم قول ربهم عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فطالب العلم يجب أن ينأى وأن ينجو بنفسه من أن يقع فيما وقع فيه من يريد أن يطلق لفظة الكفر عليه. وقوله عليه السلام: من قال لأخيه كافر أو يا كافر فقد باء به أحدهما، هذا فيه وعيد شديد للمسلم الذي يتسرع في إطلاق لفظة الكفر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا كان عند هذا الطالب للعلم وجهة نظر، فعليه أن يعرضها على من هو يريد أن يوجه التكفير إليه وأن يناقشه، فقد يكون هو المخطئ بدل ذلك الذي يريد أن يكفره. خلاصة القول: التكفير أمر خطير وخطير جدا،
ولذلك قال بعض العلماء إذا كان هناك 100 قول في خصوص شخص معين 99 قولا بتكفيره والقول الواحد بعدم تكفيره فالحيطة والحذر أن نتبنى هذا القول الفريد الوحيد ولا نتبنى قول 99 لأن هذا فيه خطورة. ثم إذا كان الإنسان الذي يراد تكفيره فعلا وقع في الكفر فماذا نحن يضرنا إن احتطنا واحتفظنا لأنفسنا وما أطلقنا عليه لفظة الكفر. فأظن أن هذا الذي أشرت إليه يا أخي من تسرع بعض طلاب العلم هذا أعتقده من الغرور والعجب والافتتان بهذا العلم الضحل القليل الذي أصابه بعض هؤلاء الطلاب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفعل طالب العلم حقا أن يتذكر الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا جوابي عما سألت ولعلي أجبتك عن سؤالك.
بس نقطة أخيرة، هل وضع العلماء شروط أن من عمل كذا يكفر؟ يعني 10 شروط نواقض الإسلام؟
نعم وضعوا، لكنهم في الحقيقة هم قد أفرطوا كثيرا وبخاصة بعض علماء الحنفية حيث خلطوا ولا مؤاخذة بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وهذا أمر ضروري جدا التفريق بينهما. الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج به المسلم من الملة، أما الكفر العملي فهو أن يعمل عمل الكفار مثلا، جعلوا هذا النوع من الكفر ردة. مثلا ذكروا في باب الردة ومن شد الزنار فقد كفر، أي زنار النصارى أي الرهبان والقسيسين. هذا بلا شك لا يجوز، لكن مجرد العمل ومجرد التشبه بالكفار لا يستحق المتشبه أن يحكم عليه بالردة والخروج عن الملة، وإنما هو عمل الكفار وتشبه بالكفار، وهذا يؤدي بي إلى التنبيه على مسألة طالما تثار في العصر الحاضر لكثرة ابتلاء المسلمين بها، ألا وهي ترك الصلاة. كثير من الشباب المسلم، بل نستطيع أن نقول مع الأسف أكثرهم لا يصلون. فهؤلاء الذين لا يصلون هل يحكم بكفرهم أم لا؟ الآن نسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جدا بأن تارك الصلاة كافر، أي مرتد عن الدين والملة. والواقع أن هذه المسألة كتلك، يجب التفريق بين من ترك الصلاة كسلا وهملا وانشغالا بدنياه ليس إنكارا منه لشرعيتها فهذا فاسق وليس بكافر. أما من أنكر شرعية الصلاة كما نسمع أحيانا بعض الشباب يقولون مع الأسف يا أخي الصلاة دي شرعت في وقت العرب حينما كانوا يعيشون حياة البداوة القذارة والوساخة ورعي الإبل ونحو ذلك، أما الآن فالناس متمدينون متحضرون زعموا، ولذلك فهذه الصلاة عبارة عن نوع من الرياضة، فإن فعلها فبها وإلا إن تركها فلا شيء عليه. هذا هو الكفر الذي يخرج به صاحبه من الملة. أما المسلم إذا قيل له يا أخي صلي فيقول الله يتوب علينا، يعترف بفرضية الصلاة ويعترف بأنه مذنب مع الله عز وجل، لكنه يشعر بأن الشيطان متسلط عليه، حب الدنيا محيط به، فيقول الله يتوب علينا. هذا لا يجوز تكفيره. والحديث الذي يستدل به في هذه المناسبة وهو قوله عليه السلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، يفسر هنا فقد كفر على كفرين، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك الصلاة مؤمنا بشرعيتها فكفره كفر عملي، أي يعمل عمل الكفار، ومن تركها جاحدا لشرعيتها فهو يعمل عمل الكفار ويعتقد عقيدة الكفار، فهذا مرتد عن الملة وإلى جهنم وبئس المصير. وبارك الله فيك، الآن صار مشكلة
راح الشيخنا
راح
يحكم عن جماعة. أسر يا شيخنا نوقف شوي
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين، فهذا الذي رأيته يصلي ومع ذلك سب الله والرسول، هذا يجب أن ينصح. فإذا نصحته تبين لك هل صلاته عن عقيدة ولا عن نفاق. فإذا قال لك كما قلنا بالنسبة لبعض المصلين حينما ينصحون أن يصلوا يقول لك الله يتوب علينا، فإذا هذا الذي سب الله ورسوله نصحته قال الله يلعن الشيطان أستغفر الله، ماذا تقول فيه؟ هل كان كفره عن قصد وعن قلب أم كان كفره عن لفظ وليس عن قلب؟ تفضل.
بالنسبة كان هذا الكفر ولا ذاك، أنا قتلت مثلا،
ما يجوز
على فرض، أليس دم هدر؟
لا،
لأنه قرأنا كما في كتب السلف الصالح.
لا يا أخي لا، قبل ما تقرأ قبل ما تقرأ
الصارم المسلول على شاتم الرسول،
الله يهديك يا أخي، يجب أن تؤكد شاتم الرسول قصدا، مش يعني عصبية وجهالة ولا أغري. الذي شتم الرسول عليه السلام له حالتان يا أخي، وأنا عم أحكي لك، تراه يصلي معك ومع ذلك سب الرسول، وقلت لك آنفا نهيت عن قتل المصلين، كيف أنت بتقول الآن يحل دمه؟
المصلي غير يا شيخ، أما الآن هو لا يصلي ويرفض النصيحة ويصر على سب الرب.
بارك الله فيك، كل سؤال له جواب. أنا غرضي من هذا التفصيل ألا يتسرى أحد من إخواننا ليقول هذا سب الله ورسوله فحل دمه.
نحن لا نريد أن نتسرع، نحن نسأل حتى نستفيد، بارك الله فيك.
وأنا في هذا
ولكن الصدر. معظم الذين ننصحهم ليتركوا سب الله.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وعليكم
كثير السلام من السلام. الذين ينصحوا لترك سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركون ويصرون على ذلك. هاي. فما حكم هذا؟ أما الذي يصلي و يسب الله غضب أو جهلا أو كذا كما تفضلت هذا علمناه، أما ذاك الذي يصر عليها ونحن ننصح ويصر عليها.
نعم،
فما حكمه؟
كافر.
هذا الذي نريد.
انبسطت يعني هلا؟
بارك الله فيك.
الله يهديك.
احنا ننتظر شويه، انتظر اخواننا.
من راى منكم منكرا فليغير بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. إيه؟
العزل بالحبان وثق رجل ما وثق أحد إلا خمس توثق مقبول ولا مش مقبول.
هذا الشريف
بالنسبة لابن خراش والأزدي شيخنا ضعفاء.
مين؟
ابن خراش والأزدي. ابن خراش والأزدي أو الفتح الأزدي.
الأزدي لا، الأزدي حافظ لكنه متشدد في الجرح. أما ابن قراش لا منيحة. ابن قراش ما أذكر الآن وضعه.
سألتك على السؤال المزيد.
وين بدي جابتك بهذه الضوضاء والغوغاء؟ اصبر وما صبرك إلا بالله.
هذا لو الغزالي الشيخ الآن موجود بنفسه كان هلا بطول قربان.
الحديث لما يقول أنه ذكره الله في ملأ غير الملائكة، هل يعني أن الله كان ناسيا له؟ إذا ماذا يعني؟ يعني أنه لم يكن ذاكرا الله لعبده في الخير، لكن لما ذكر العبد ربه لعباده فالله عز وجل قابله بأن ذكره بخير أمام الملائكة.
هذه بدل كلمة افتكرني يعني.
الذهاب إلى المسجد
والتمرين. لا لا ما
دام يفتحوا لك المسجد.
لا لا لا. نعم فهمت شيخ.
طيب. هلا لما هو بيقول افتكرني ربي ماذا يقصد؟
يسأله شيخ.
لا مفهوم أنا بعرف شو بيقول. بدون ما نشأل.
زي
ذكر الله لهذا العبد الذي ذكر الله في مجلسه.
نعم.
يعني افتقده بالخير.
ايوه افتقده بالخير.
ايه افتقده بالخير.
نعم.
ايه ما فيها شيء العبارة.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
نعم.
الله افتقد ابو ليلى اليوم. شيخنا
طيب اجى الاخ حاجي ما
مش
انا اشرب الشاي.
اذا سمحت في بعض الناس الان في هذا الزمان
بدك ترفع اصبعك ويأذن لك، اما هيك
ولا اصبعك فكرت
ما هو ما فيش اسئله الان
سكتوا هذول
ايه سكتوا لكن الذين سبقوا احق فصبرا
في سؤال لم
يجب نعم هاي الموسيقى شغاله وين واخونا
خلاص يا حسين نعتذر الان ان شاء الله ويؤجل هذا في وقت اخر
في مكبر صوت قد ياتي
ما في مجال والله في المسجد
لا يناسب في المسجد
لا يناسب
لا ما يناسب خلص
شيخ احنا حكينا مع الشرطه ان شاء الله يعني
إيه لكن راح يضيع الوقت يا اخي بارك الله فيك فنحن قلنا انه بين ما تعود انت ان سكتوا استمررنا وان لم يسكتوا اعتذرنا ونعدكم بقضاء هذه الليله باحسن منها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وهذا المجلس العلمي مثال حي تطبيقي على هذا الحديث النبوي الذي يعد من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فإنك أخي المسلم تسمع الصوت المنكر للمعازف والملاهي والغناء، ذلك الصوت الذي شوش على مجلس العلم دون ما استحيا، حتى قطع المجلس بينما استمر ذلك الغناء بكل إثمه وعنفوانه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.